هناك الحق، الحقوق المتمولة. جناب الشيخ بدأ بتفصيل أحكام هذه الأقسام الثلاثة من ناحية جواز وقوعها أعواض وأثمان في باب البيع وعدم الجواز، فتفضل أن المنفعة يمكن أن تقع ثمنا في البيع، لكن أي منفعة؟ منفعة الأعيان الصامتة التي هي مملوك لأربابها بتبع مملوكية نفس الأعيان، مثل منفعة هذا الكتاب، منفعة الدابة، منفعة الدار، منفعة السيارة، هذه المنافع، هذه الحيثيات القائمة بهذه الأعيان حيثيات يبذل عند العقلاء بإزائها مال. هذا لا مانع من وقوع هذا القسم من المنافع أعواض في باب البيع، فيجوز أن أبيع دورة من هذا الكتاب، هذه العين الخارجية، وأجعل ثمنها الانتفاع بسكنى دار زميلي المشتري شهرا مثلا أو أسبوعا أو أي شيء آخر، وهكذا المنافع الأخرى. القسم الآخر الذي هو مبتلى بالإشكال منافع الحر الكسوب أو الحر المحترف أو الحر ذي الحرفة المحترمة، ذي الفن المحترم، حتى إذا لم يكن بالفعل هو كاسب ومحترف، هل هذه المنافع يصح وقوعها بدلا وعوضا وثمنا أم لا؟ جناب الشيخ فصل في هذه المنافع، منافع عمل الحر، بين حالتين. قال إن هذه المنافع تارة قبل وقوع البيع تصير مملوكة لشخص آخر، وأخرى لا تصير مملوكة لشخص آخر. مثاله أن هذا الشخص الخياط مثلا في الساعة 8 صباحا يؤجر نفسه من زيد ليخيط ثيابه مثلا، عقد صحيح عرفي وشرعي، يعين الأجرة والخياطة كيفيتها، المدة التي لا بد من أن مثلا يسلم، كل هذه الأمور معينة في عقد الإجارة. ثم هذا الشخص الذي جاء وعقد مع هذا الخياط عقد الإجارة يمضي ويشتري عينا، يجعل ثمن تلك العين خياطة ثياب ترتبط ببائع ذلك الكتاب أو تلك العين. تلك الخياطة التي تملكها على الخياط بواسطة عقد الإجارة، عقد الإجارة أجنبي عن عقد البيع، لكن بما أن هذه الخياطة صارت ملكا لي، الخياطة هي منافع تقوم بذات الخياط، بشخص الخياط، هذه المنافع، هذه الخياطة صارت مملوكة لي وهو أجير لي طيلة هذا اليوم، فأنا أجعل ثمن تلك العين التي اشتريتها هذه الخياطة التي تملكتها، فهو بدلا عن أن يخيط ثيابي، عن يخيط ثيابي، يخيط مثلا ثياب ذلك البائع ولا مانع منه. هذه منافع للحر، الخياطة منفعة الحر، الخياط شخص حر وليس بمملوك ولا عبد لأحد، ولكن هذه المنافع صارت مملوكة، هذا أيضا يجوز لا إشكال فيه، هذه منافع مملوكة. الكلام فيما إذا كانت هذه المنفعة غير مملوكة لأحد، هي قائمة بذات الحر لكنها لم تدخل في ملك أحد، كما إذا نفس الخياط أراد أن يشتري عينا ويجعل ثمن تلك العين هذه الخياطة التي هي تقوم بنفسه، هو مالك الخياطة نفسه، هذا يصح أم لا يصح؟ كان الكلام في هذا أن الشيخ أعلى الله مقامه يقول عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه، يعني معاوضة إجارة صلح على هذا العمل، هذا لا يصلح لأن يقع ثمنا، هي منفعة لا شك في أنها منفعة، لكن لا يصح. لماذا؟ لأنها لا تكون مملوكة. الشاهد على أن المنافع غير مملوكة، ذكرنا أمس شاهد واحد ودليل واحد، وهو قضية خروج الطبيب مثلا مع الرفقة مع الحمل إلى الحج بالبيان الذي ذكرناه. وهناك فرعان آخران أيضا يستشهد بهما الفقهاء، مثل فرع الحج والاستطاعة المالية، على أن أعمال الأحرار ليست بأموال لو لم تقع معاوضة مثل عقد الإجارة عليها. ذلك الفرع الثاني في الواقع يصير، الشاهد الثاني يقولون إذا جاء شخص متغلب غصب حرا كسوبا، هذا الحر الكسوب ظلمه يعني ارتكب فعلا محرما، هل يكون ضامنا؟ الحكم الوضعي لا ربط له بالحرمة الشرعية كما تعلمون. هل يكون هذا الحابس، هذا الظالم، هذا المتغلب ضامنا للأجور التي في مدة الحبس حرم منها هذا الإنسان الحر؟ مثل نفس هذا الخياط، سنمثل هذا الخياط، هو لو كان بحريته يذهب إلى حانوته ويخيط وفي كل يوم يحصل 50,000 تومان مثلا، جاء الشخص وحبس هذا الخياط في هذا اليوم، مسألة هل عند الليل حينما يطلق سراح هذا الخياط ويخرج من السجن والحبس، هل يجب على هذا الحابس، يعني يكون ضامن شرعا فيجب أن يدفع هذه الأجور التي فاتت من هذا الخياط؟ يعني لو كان هو حران لذهب واستفاد وتملك هذه 50 هذا المبلغ بإزاء خياطته المحترمة، الآن فاتت لأنه محبوس، فاتت منه هذه المنافع، هذه المنافع تكون مضمونة على هذا الحابس الظالم أو لا؟ الفقهاء يقولون لا، هذا الغالب هذا المتغلب فقط ارتكب فعلا محرما بحبسه لهذا الإنسان من غير جرم، وأما ضمانه للمنافع التي فاتت منه فلا. نعم لو كان هذا الخياط قد آجر نفسه قبل وقوعه في الحبس، مثل إيش؟ مثل ما أنا هذا الخياط قبل أن يأتي إليه هذا الشرطي أو هذا المتغلب ليحبسه كان قد عقد أجرة معي، قال أخيط لك قباءان في هذا اليوم، كل قباء مثلا كذا من المبلغ، مجموع المبلغ في هذا اليوم يصير 50,000 تومان، ملك منفعته، يعني هذه الخياط اللي هو صار أجيرا لي، هذا الخياط الأجير لو حبس من قبل ظالم نعم يكون ضامنا للأجرة. لماذا؟ لأن منفعته قد تملكها شخص آخر. ولكن إذا لم يكن هناك عقد إجارة مع هذا الحر الكسوب على منفعته المحللة، مجرد أنه هو محترف، مجرد أنه ذو فن يعلم فن الخياطة شنو، أو الطبيب يعلم فن الطبابة، أو المهندس له هذا، أو المعمار، كل من له حرف محترمة عندهم هذه الخاصية وهذا الفن وهذه الحرفة، لكن لم تقع معاملة عليه، فوت هذه المنافع لا يجب ضمانا على المفوت. هذا من الفرع الآخر. الفرع الثالث الذي يستشهد به الفقهاء على أن أعمال الحر قبل وقوع الأجرة عليها، عقد الإجارة عليها، لا تكون أموال، لا تعد أموالا، ما ذكره الفقهاء في كتاب الحجر. نعلم بأن من أسباب وموجبات الحجر الإفلاس، يعني الشخص الثري إذا أفلس فهذا المفلس ماذا يكون؟ الحاكم الشرعي يحجر أمواله، بمعنى أنه يضع اليد أو يعني يراقب أمواله حتى لا يتصرف فيها، فيأتي إلى الغرماء إلى الديان ويصفي حساب أولئك، يعني القروض التي على هذا المفلس التي هي أكثر من أمواله الموجودة، وإلا لا يكون مفلسا، إذا كانت هو وإذا كان هو مديون للناس مليار تومان وهو هم عنده مليار تومان، هذا لا يكون مفلس. لكن إذا كانت الديون أكثر، الاستحقاقات أكثر مما هو الآن من الأموال الموجودة تحت يده. خب هناك مستيثات هم موجودة، الدار وأثاث الدار وكذا لا شأن لنا بها. الأموال التي يمكن للحاكم الشرعي أن يتسلط عليها ويتصرف فيها حتى يدفع طلب الديان، لا شك في أن هذا الحكم الشرعي ثابت، يعني الحاكم الشرعي له صلاحية ولاية على هذا الأمر، وإن لم يكن هو المفلس راضيا فليكن، ثم ماذا؟ هذا له ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى، يضع اليد على أموال هذا الإنسان المحجور ويتصرف في هذه الأموال، هذا لا شك في هذا الحكم. الحكم المرتبط بما نحن فيه هو هذا، إذا كان هذا المفلس أفرض طبيب له فن الطبابة، هذا في كل يوم هو هم طبيب جراح، أفرض في كل يوم إذا يباشر عملية جراحية يمكن أن يحصل مليون تومان أو أكثر مثلا، أكثر الآن المليون أصبح شيء زهيد بالنسبة إلى أجور الجراحين، يكتسب أموال طائلة. الفقهاء يقولون هذا الإنسان الكسوب لا تكون حرفته ولا يكون فنه مشمولا لقانون الحج، وإنما المحجور منه هو أمواله. هذا ماذا يستفاد منه؟ يعني أن عمله قبل وقوع المعاوضة والأجرة عليه لا يعد مالا، وإلا لو كان مالا ما هو الفرق بين هذه الحرفة القائمة بنفسه وبين هذه السيارة التي يركبها التي قيمتها 20 مليون تومان مثلا؟ فبهذه الفروع الثلاثة جناب الشيخ طبعا لم يستشهد هو، لكن الفقهاء استشهدوا له، يعني حينما الشيخ الأنصاري يقول بضرس قاطع عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه لا يصلح لأن يقع ثمانه، له سر، له منشأ، منشأه أنه تتبع وإن لم يذكر شيء، تتبع في الفقه فوجد أن الفقهاء لا يتعاملون مع هذه الحرف المحترمة قبل وقوع الأجرة عليها معاملة المال، فلذلك لا يصح أن تقع أموال يعني أثمان في باب البيع. هذا التفصيل الموجود في المنافع. الشيخ ينتقل إلى القسم الثالث من الأموال وهي الحقوق التي مثلنا أمس بمثل حق التحجير، حق القصاص، وهناك حقوق كثيرة. هل حقوق يمكن أن تقع؟ هي لا تقع أثمان واضح، مثمنات ومعوضات واضح لأنها ليست أعيان، المعوض لابد أن يكون عين، إما بالفعل إما بالقوة، والحق ليس شيء، حتى الحق هو عبارة عن اعتبار وضعي مثل الملكية، اعتبار وضعي، هذا الاعتبار الوضعي ليس عين خارجية، يقوم بالعين الخارجية لكن ليس هو الحق العين الخارجية. هذا يصح أن يقع ثمن، مثلا أنا أبيع الآن كتابي، دورة من الكتاب أبيع، أجعل الثمن ماذا؟ حق التحجير لهذا المشتري الذي ذهب قبل أيام حجر أرضا ميتة، صار له حق التحجير، لم يصير مالكا للأرض لأنه ما كان إحياء، مجرد تحجير، هذا التحجير أحدث إلى حق. أو أجعل الثمن حق السابق، أفرضه في هذا المسجد إمام جماعة محترم يرغب الناس، وتشاح أكو في المأمومين، لا في الأئمة، تشاح في المأمومين للحضور والاقتداء بهذا الإمام، يوجد بعض الأئمة، أئمة الجماعة لهم بحمد الله هذا التوفيق أن الناس يزدحمون لتحصيل المكان لصلاة خلفهم. الآن يذهب أحد قبل الزوال ويفترش سجادته خلف هذا الإمام، وهو يعلم أنه حينما زالت الشمس أو قريب الزوال لا يحصل بعد مكان أصلا في كل هذا المسجد حتى الباب، لا يحصل مكان، يمتلئ لأنه المسجد بالمأمومين. هذا في اعتبار الشارع وكذلك في اعتبار العقلاء، هذا السابق إلى هذا المكان المشترك، المسجد مكان مشترك بين الكل، السابق إلى حق السابق، له حق السبق. هذا الحق السبق حد الأقل أنه يحرم على غيره أن يزعزعه أو يزاحمه عن هذا المكان، أليس هكذا؟ الفتاوى موجودة بأيدينا بحمد الله، لا يجوز للغير أن يزاحمه. هذا الشارع اعتبر له الأولوية بهذا المكان من غيره، ممن تأخر عنه زمانا في الحضور في المسجد، يرحمكم الله إن شاء الله. كلامنا في هذا، في أنه إذا هذا الإنسان السابق إذا جاء اشترى دورة من الكتاب، هل يجوز له أن يجعل ثمن هذا الكتاب؟ أقول للبائع الثمن هو حق سبقي في المسجد الفلاني في اليوم الفلاني، هو كل يوم يمضي إلى المسجد ويأخذ مكان، يحجز مكان قبل وقت الصلاة، لكن اليوم هو كل حق له مالية محترمة مختصة بها، هل يجوز له جعل هذا الحق ثمنا في البيع؟ هذا لا هو منفعة ولا هو عين خارجية، هذا الاعتبار الوضعي الذي يعتبره العقلاء للسابق، وكذلك الشارع يعتبر أيضا، هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام في هذا القسم الثالث، الحقوق هي مسألة الحقوق في الفقه واقعا هي مسألة ذات أبعاد وسيعة جدا. الشيخ أعلى الله مقامه هنا ليس بصدد التفصيل، وإنما بنحو الإيجاز يقول الحقوق من هذه الجهة وبهذه النظرة التي نحن الآن نتكلم فيها، يعني هل يجوز وقوعها ثمنا أو لا يجوز، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول والثاني قطعا لا يجوز جعله ثمنا، والقسم الثالث مورد الكلام. القسم الأول الذي لا يجوز هو الحق القائم بشخص من له الحق لا يجوز فكه عنه، يعني توجد حقوق في الشريعة، هذه الحقوق هي حقوق، يعني أولويات، يعني اعتبارات وضعية ليست مجرد أحكام تكليفية، ولكن هذا الحق بما أنه روعي فيه مصلحة لغير ذي الحق، يعني روعي فيه مصلحة من عليه الحق، لا يجوز لذي الحق أن يفك نفسه عن هذه الأولوية، عن هذا الحق. مثل إيش؟ المثال الواضح حق الولاية في الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي إذا بلغ مرتبة الولاية الشرعية، يعني صار مجتهد جامع للشرائط، الشارع بصورة أوتوماتيكية يجعل له هذا الحق، شاء أو أبى، هو شاء أو أبى، يقول له أنت من قبلي لك حق التصرف في هذه الموارد، يبين الموارد، أنت لك حق التصرف في أموال القصر، على الأوقاف العامة التي لا ولي لها، على الموارد، الأمور الحسبية عموما، المسألة مختلف فيها أنه أطار هذه الولاية للفقيه أي مقدار، هذا حق هو، لكن ليس للفقيه وليس للمجتهد أن يقول حينما أصبح يقول أنا من هذا اليوم ماذا تخليت عن هذه الولاية، لا أريد هذه الولاية ولا أريد خلفيات هذه الولاية اللي هي كلها زحمة وتعب وكذا وكذا، هذا يجوز له أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا حكم ثبت إليه، يعني ولاية ثبتت له، سلطنة على التصرف في موارد ولايته ثابتة إليه، ولكن هذه الولاية لا يمكن أن ينتزعها من نفسه، لا يمكن أن يريح نفسه من هذه الولاية. المثال الآخر حق الحضانة في الأم، حق الحضانة سواء جعلناها إلى سنتين أو إلى 7 سنين، ماكو كلام لا، يعني ما عدنا بحث الآن بأنه تحديد حق الحضانة هي سنتان أو 7 سنين، كل على مبنى حساب بالنسبة إلى السنتين اللي هو قدر متيقن من حق الحضانة، هل يجوز للأم؟ لا شكهم أن حق الحضانة حينما يجعل للأم حتما يراعى فيه مصلحة من؟ مصلحة الطفل، وإلا هو كل زحمة ونصب وتعب للأم، هذا واضح. هذا مسألة، هل يجوز للأم أن تنزع نفسها من هذه الولاية؟ تقول لأبي هذا الطفل، لولي هذا الطفل أيا كان، جده وأبوه أيا كان، الحاكم الشرعي أيا كان، يقول أنا من هذا اليوم، هو بعد في الحولين، بعد ما أكمل الحولين هذا الطفل، هذه الأم تقول أنا بعد تعبت لا أريد حق الحضانة، أنا لا أحتضن هذا الطفل من بعد هذا اليوم. مسألة هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا شك في أنه لا يجوز، يعني لا أثر، هذا الحق ثابت لها، لا تنفك ما دام هي أم، ما دامت هي أم ولدت هذا الطفل فهذا الحق ثابت لها، هذا هو حق يعبرون عنه حق الحضانة، لكن هذا حق لا يمكن أن ينفك عن ذي الحق. لماذا؟ لأنه روعي فيه مصلحة من عليه الحق، يعني هذا الطفل. هذا قسم، هذا القسم الشيخ الأنصاري يقول لا شك في أنه لا يجوز أن يجعل ثمنا في البيع. لماذا؟ لأنه في البيع نحن نحتاج إلى مبادلة، الثمن يخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك البائع، المثمن يخرج من ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، وهنا هذا الحق إذا ما كان قابل للانفكاك عن هذه الأم أو الولاية بالنسبة إلى الحاكم الشرعي، ماذا يريد أن يحصل هذا البائع؟ البائع يقول بعتك الكتاب بإزاء حق حضانتك أيها المرأة، أو بإزاء حق ولايتك أيها الحاكم، أي أوي الأب أو الجد الأبي أو أي الأولياء بكثرة موجودين. إذن ماذا يريد أن يقبض هذا البائع؟ يخرج الكتاب من ملكه، ولكن هل يدخل شيء في ملكه؟ لا يدخل شيء في ملكه، البيع لا يتحقق، البيع يحتاج إلى مبادلة، المبادلة منتفية هنا، فلذلك لا يصح. هناك قسم ثاني من الحقوق، هذا مورد خلاف صاير بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الجواهر على الله مقامه، هي حقوق مثل، ليست مثل حق الحضانة ولا مثل حق الولاية، بل هي حقوق قابلة للإسقاط والإغضاء عنها، ولكنها لا يمكن أن يبذل بإزائها المال، يعني الإسقاط المجاني هذا ممكن شرعا ثابت فيها. هذا القسم هل يجوز أن يصير ثمنا في باب البيع؟ مثلا حق الشفعة من جملة هذه الحقوق، حق الخيار، الخيارات العامة الموجودة في البيع، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشرط، كل هذه هاي من جملتها. مثلا إذا كانت هذه الدار مشتركة بين زيد وعمرو، بالمناصفة ذهب زيد وباع حصته من بكر، ألا يحدث حق الشفعة لعامر؟ بلي يحدث حق الشفعة، بعد يتمكن هذا العمر من أن يفسخ العقد الواقع بين زيد وبكر ويضم هذه الحصة التي بيعت بدون اطلاعه، يضمها إلى النصف اللي هو كان يملك من هذه الدار على نحو الإشاعة، الدار كلها تخلص إليه. نعم، هكذا بعد حق الشفعة، هذا حق. مسألة الآن، هذا الشفيع وهو عمرو في مثالنا ذهب واشترى شيئا، متاعا، كتابا، دارا، أي شيء، هل يجوز له أن يجعل ثمن هذا المبيع حق الشفعة الثابت له في الدار المشتركة بينه وبين زيد، والآن أصبحت بينه وبين بكر، يعني يسقط حق هذا حق الشفعة، يعني يفك نفسه عن هذا الحق، لكن لا مجانا، بإزاء هذا المبيع الذي يتملكه، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا مورد البحث. الشيخ الأنصاري يقول لا يجوز، صاحب الجواهر على الله مقامه يقول يجوز. نبين الآن الوجه، لكن ما أدري كم بقي من الوقت حتى أنا أيضا أعرف، لا أبين هذا ثم أرجع إلى الكتاب. هذا هم قسم من الحقوق، هذا قسم ثاني، فرقه مع القسم الأول أنه يجوز فكه عن ذي الحق مجانا والصلح عليه، لكن هل يجوز جعله ثمنا أو لا يجوز جعله ثمنا؟ هذا مورد الكلام. الآن لا أخوض في البحث الموجود بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الجواهر. هناك هم حق قسم ثالث، هذا أقل شبهة، يصير جعله ثمنا في البيع أقل شبهة، عند مثل صاحب الجواهر قطعا يجوز، لكن عند الشيخ مشكل، لكن ليس إشكاله مثل القسم الثاني، أقل أخف. القسم الثالث مثل الحقوق التي لا شك في جواز الصلح عليها، يعني أخذ المال بإزائها، بإزاء إسقاطها، وهي تورث أيضا، يعني ليست هكذا مثل أموال، هي حق التحجير حق يورث، يعني إذا هذا المحجر مات ليس لأحد أن يزاحم ورثته في هذه الأرض التي حجرها مورثه، بل هذا الحق هو ينتقل إلى الورثة أيضا. حق القصاص كذلك، حق الخيار أيضا كذلك، حقوق توجد هناك، حقوق في الشريعة المقدسة ورد الدليل على أنها تورث، حقوق مثل الأموال. هل هذا القسم الثالث يجوز جعله أو لا يجوز جعله؟ جناب الشيخ يبين احتماليا وجهين لكل من الوجهين، دليل هو بالتردد يخلص من المسألة ويخرج من المسألة، ومعنى التردد أنه يمنع. في هذا المنع يصير موافق للشيخ الفقيه كاشف الغطاء على الله مقامه، ومخالف لصاحب الجواهر. طبعا علينا أن نبين أنه ما هو، لماذا يخالف نبين. لكن أنا أقرأ لأنه بقي أيضا شيء من العبارة من أمس، ثم إن شاء الله إذا وسع الوقت نبين الوجه، وإلا يبقى إلى غد إن شاء الله. أنا تهيأت من قبل 11 بالدقائق فالسيارة، وش جناب الشيخ إبراهيم تفضل أمس بالتليفون أنه 11 إلا ربع تجي إن شاء الله باب المنزل، انتظرت حتى صار إلا 10 إلا 8، شوفت ما خبرت المدرسة قالوا هي في الطريق السيارة، فقلت للساق إن شاء الله غدا أبكر في القدوم إلى المنزل حتى أنام أول 11 بعد أكون في المدرسة. الأيام الأولى ربما يكون حتى تترتب الأمور إن شاء الله. قلنا بأن الشيخ أعلى الله مقامه بالعبارة ما كملنا هاي، نعم بلغنا إلى الخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر بلي. إسه الشيخ أعلى الله مقامه هو يدعي أن المعوض في البيع لابد أن يكون عين، يستدل بالتبادر والانسباق بضميمة أصالة عدم الناقل ليثبت معنى البيع في عصر التشريع، لكن لأجل الإحاطة الإنسان لا يستشكل على الشيخ، كيف تقول بأن البيع يستعمل في خصوص تمليك الأعيان؟ يعني الأعيان لابد أن تكون هي المعوضات، مع أن البيع أطلق في كلمات الفقهاء وأكثر من كلمات الفقهاء في نفس النصوص الواردة عن الأئمة في مجموعة من المنافع والحقوق أيضا لا مجرد المنافع، كيف تقول؟ فإذن البيع يصير مطلق، فكما لا يعتبر في العوض أن يكون عينا لا يعتبر في المبيع أن يكون عينا خارجية. تلك الموارد يعددها جناب الشيخ. المورد الأول إطلاق البيع على تمليك خدمة المدبر، هذا يسمى بيع، مع أن خدمة المدبر هي ليست، هي منافع، خدمة المدبر هي منافعه خدماته، هي منافع، هي أطلق عليها البيع. المورد الثاني حق السكنة في الدار التي لا يعلم صاحبها، هذا هم أيضا في الرواية ورد أن الإمام عليه السلام يقول لا يجوز لك بيع، يعني مضمون كلام الإمام، لا يجوز لك بيع رقبة هذه الدار لأنك تقول هي ليست ملكا لي ولا لآبائي، لكننا كنا ساكنين فيها، سكنوا هذه الدار وأنا أيضا سكن، لكن بع حق سكناك، أنت مقدم على الآخرين، بع هذا الحق. هذا أيضا أطلق عليه تمليك الحق بإزاء الثمن، أطلق عليه البيع. المورد الثالث وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها، هناك أحكام للبيع للأرض الخراجية كما تعلمون أن الأرض الخراجية الأرض المفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين، ومن يتصرف في هذه الأرض لا بد في كل عام أن يدفع خراجها إلى والي المسلمين كما هو مقرر في كتاب البيع. أيضا يسأل من الإمام أنه أرض العراق، طبعا هاي أرض العراق هي الأرض الخراجية المفتوحة عنوة يعني بالقهر والحرب والغلبة والكذا، أرض السواد، هل يجوز بيع العرصة الأرض أو لا يجوز بيعها؟ يسأل من الإمام عليه السلام. الإمام يمنع من بيع نفس الرقبة، هي ملك للمسلمين، يصنع بملك المسلمين ماذا، هكذا تعبير يوجد في الرواية، ولكن يبيع حق انتفاعه من هذه الأرض، لأن هذه الأرض لابد خولت اقطعت من قبل الحكومة وسلمت لهذا الإنسان يزرع فيها، يبني فيها أي شيء كان. هذا الحق الذي هو يستوفيه فعلا من هذه الأرض، هذا يجوز تفويضه للغير. أطلق على هذا التفويض البيع، مع أن المبيع ليس عين من الأعيان، لأنه الأرض هي لا تباع، الأرض هي مثل الوقف، ملك للمسلمين لا لخصوص هذا المسلم الذي الآن يتصرف فيه، فلا يجوز ملكه نقله إلى الغير. ولكن في الرواية أطلق كلمة البيع على تفويض الحق للغير، هذا أيضا يصير دليل على أن البيع يستعمل في تمليك الأعيان ويستعمل في غير تمليك الأعيان. فكيف تقولون بأن البيع لابد أن يكون المعوض عين من خارجية؟ هذا هم المورد الثالث. وهناك موارد أخرى في النصوص، حد الأقل موردين، مثل بيع حق القسم. بيع حق القسم أيضا في الروايات الآن الشيخ ما تعرض له، أنه إذا كان للرجل زوجتان، إحدى الزوجتين رغبت في أن يختص الزوج في المنام في الليل بزوجة أخرى، لكن لا مجانا، لا مجانا، تقول له إن شئت أن تذهب إلى تلك الزوجة مثلا كذا، لا، بإزاء عوض. أقول العوض هم يصير بالصلح، حساب الصلح لا شك فيه، لكن الرواية بلفظ البيع والشراء، الرواية هكذا تقول، أنه الزوجة إما تقول للضرة للزوجة الأخرى وإما تقول للزوج أنه أبيعك حق قسمي مثلا بكذا، الرواية تقول لا مانع منه، هذا حق إلها، إذا هي تتغاضى عن هذا الحق فلا بأس، لا مانع. الشاهد في إطلاق البيع والشراء على هذا الحق، منه هذا الحق هو أمر اعتباري لا عن خارجية، وكذلك بعض الموارد الأخرى. هذا يجوز، هذه الإطلاقات، هذه الاستعمالات موجودة. شيخنا الأنصاري يقول كل هذه الاستعمالات استعمالات مجازية. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا من أول الأمر بالتبادر أن معنى البيع هو عبارة عن تمليك الأعيان، فلا مشاحة، باب المجاز واسع في اللغة العربية، يمكن استعمال هذه اللفظة الموضوعة لكذا استعماله في غير معناه الموضوع له بقرينة، ثم حذفت هذه القرينة طبعا تدريجا لأنه يكثر الاستعمال المجازي، لا مانع منه. الآن هم يطلق، الآن يقولون بيع الطاقة الكهربائية مثلا، الدولة الفلانية تبيع كذا ميجاوات من الطاقة الكهربائية للدولة الفلانية، هذا يجوز إطلاق مسامح هذا، وإلا الطاقة هي ليست أمر محسوس، ليست عين خارجية، هذا استعمال مجازي يصير. نحن ليس كلامنا في الاستعمال المجازي، كلامنا في أن المعنى الحقيقي للبيع ما هو، حتى نحمل على هذا المعنى الحقيقي ما ورد في الخطابات الشرعية. لذلك الشيخ يقول وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها، ولكن جواب هذا النعم، أول نعم استدرك، قال هذا يصير كالإشكال على ما قررناه من أن المبيع لابد أن يكون عين، ثم يدفع هذا الإشكال، والظاهر أن هذه الاستعمالات مسامحة في التعبير، يعني أن استعمال البيع في هذه الموارد يكون من باب العناية. كما أنه بالعكس أيضا موجود، العكس ما هو بعد؟ العكس يقول الإجارة في مصطلح الفقهاء هي خصوص تمليك المنافع، هو يصدر كتاب الإجارة بهذا، أنه عقد ثمرة تمليك المنفع بأجرة. ولكن في بعض الروايات أطلق كلمة الإجارة والأجرة على تمليك العين ولا ليس على تمليك المنفع. وبيقول الشيخ كما أن ذلك الإطلاق للبيع على تمليك غير الأعيان كان بالمسامحة، إطلاق الإجارة على تمليك العين أيضا يكون مسامحيا، إذا باب مسامحة وباب المسامحة في الطرفين موجود. رواية أكو أنه الإمام عليه السلام يقول بالنسبة إلى الفاكهة إلى الثمرة، ثمرة الشجرة، أنه قبل بدو الصلاح لا يجوز، بعد بدو الصلاح مثلا يجوز، هناك لا يقول الإمام أما بعد بدو الصلاح فبع ثمرتك، يقول فاستأجر، فأجر. اطلاق كلمة الأجرة موجود على على تمليك الثمرة. الثمرة هي عين خارجية، الفاكهة هي عين خارجية. هذه العين الخارجية لابد كان ينبغي، مو أنه لابد العياذ بالله، كان ينبغي مثلا أن الإمام يستعمل كلمة بيعها، يجوز لك بيعها مثلا، يصح لك بيعها، من لم يستعمل كلمة البيع، استعمل كلمة الإجارة على تمليك العين الخارجية وهي الفواكه والثمرات، ثمرات الأشجار. ذاك استعمال مجازي مثل البيع في نقل غير الأعيان. لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة، هذا ورد في النص. هذا بالنسبة إلى المعوض، نحن استرحنا قلنا بأنه لابد أن يكون عين خارجية. وأما العوض يقسمها إلى ثلاثة، فلا إشكال في جواز كونها باعتبار الخبر صاير كونها، وإلا كون يصير كونه حتى يرجع إلى العوض، لكن للمناسبة للخبر كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد. يعني الشيخ دأبه أنه حينما يرى مورد للاستشهاد بكلمات الفقهاء يستشهد حتى المخاطب القارئ المطالع لا يستغرب من فتوى ربما يقول هو الشيخ يتفرد بها، ليس هكذا. الشيخ يقول كما في غير موضع من القواعد، هم العلامة في كتاب القواعد في باب البيع وكذلك في كتاب الإجارة حد الأقل موضعين، هناك يصرح بأنه يجوز وقوع المنافع المملوكة أثمان في باب البيع. وعن التذكرة وجامع المقاصد، يعني في غير موضع من القواعد أنا واجهت، وعن التذكرة يعني نقل عن التذكرة، وعن جامع المقاصد أيضا جواز وقوع المنافع أثمان في باب البيع، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. الشيخ كأنه الآن جاي يريد يحصل الإجماع المحصل، يدعي الإجماع المحصل، يقول بحسب الظاهر الفتوى لا تختص بالعلامة في التذكرة والقواعد أو بالمحقق الكركي، لا، الكل كأنه يريدون أن يقولون بجواز وقوع هذه المنافع، هذه الحيثيات القائمة بالأعيان أثمان في باب البيع، هذا يصير إجماع. بل في هذه المنافع أيضا يوجد شبهة، الشبهة حسب الظاهر أبدعها الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه، هذا المجدد على قرن رأس المئة الثالثة عشر حسب الظاهر، أو الثانية عشر، لا الثالث عشر يصير، المجدد الرابع عشر الإمام الشيرازي يصير، سيد الشيرازي هو يصير ثالث عشر، بني الوحيد البهبهاني وغيره طبعا الفاضل النراقي، أكو آخرون أيضا يوافقوا في هذا الرأي، يقولون بأنه يعتبر في البيع أن يكون الثمن كالمثمن عينا، يعني لا يجوز أن يكون منفعة. لماذا؟ لأن البيع وضع لتمليك الأعيان والإجارة وضعت لتمليك المنافع، فإذا البيع موضوع لتمليك الأعيان لابد أن يكون العوضان عينين، لا أن يكون أحد العوضين عينا والآخر مثلا يجوز أن يكون منفعة. لأجل أن البيع وضع لتمليك الأعيان فلا بد وأن يكون العوض والمعوض كل منهما عيناً، فلا يجوز وقوع المنافع أثماناً في باب البيع. نعم نسبة الآن، أول يدعي الإجماع على أنه لا مانع من وقوع المنافع أثمان، ثم يستدرك على هذا الإجماع لينبه على وجود بعض المخالفين في المسألة، نسب إلى بعض الأعيان، الشيخ الفقيه كاشف الغطاء في شرحه على القواعد مطبوع بحمد الله، هو ينسب إلى الوحيد البهبهاني، نسب إلى بعض الأعيان، هو طبعا بعنوان بعض الأعيان يذكره ما يجيب اسمه، لكن هو بعد إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، يعني في جواز وقوع المنفعة ثمنا. لماذا هذا الوحيد تفرد بهذا الرأي مثلا؟ ولعله الشيخ يذكر إلى دليل، والدليل هم يذكر نفس كاشف الغطاء على الله مقامه، ولعل هذا الخلاف من قبل الوحيد لأجل ما اشتهر في كلام الفقهاء، الفقهاء لهم هاتان الجملتان، كلمة قصيرة عندهم كلمات قصار، من جملة كلمات القصار الفقهاء البيع وضع لتمليك الأعيان، الإجارة وضعت لتمليك المنافع، هذه كلمة. ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، يعني من الجانبين. وضأ، ولكن الشيخ يقول لا وجه لهذا لعله، الآن يرد هذا اللعل. جواب هذا اللعل ما هو؟ يقول صحيح اشتهر في كلام الفقهاء أن البيع لتمليك الأعيان، ولكن مرادهم من تمليك الأعيان في جانب المعوض لا كلا العوضين. والظاهر إرادتهم يعني هؤلاء الفقهاء بيان المبيع. هذا الرأي هو الرأي كاشف الغطاء. الشيخ الآن ينقل رأي كاشف الغطاء طبعا ويرتضيه، مو أنه مجردنا. والظاهر إرادتهم بيان المبيع نظير قولهم الكلمة القصيرة الأخرى للفقهاء إن الإجارة لنقل المنافع. لنقل المنافع يعني المعوض لابد أن تكون منفعة، وإلا العوض يجوز أن يكون هذا النقد الخارجي، هذا النقد وعين. فبما أن المطلب مسلم في باب الإجارة يعني يجوز وقوع الأجرة عينا خارجية، فكذلك في جانب البيع نأتي ونقول لتمليك الأعيان يعني في جانب المعوض، وأنه ليس العوض مد النظر للفقهاء حتى يتشبث بكلامهم. خب هاي بالنسبة للمنافع استرحنا وادعينا الإجماع، الآن نذهب إلى عمل الحر حسب الظاهر، بعد نقتصر على هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عفوا أخي أنتم جلستم هنا يعني جناب الشيخ بني جناب الأخ بني إذن ينبغي أن الغرفة نغيرها شيخنا حتى تسع يعني. لا أنا من قبلي ماكم أنا كل ما أنت ما يخالف يعني فوق يعني حتى يسع يعني إذا يصير لو إذا يجلس بعض الأخوة على الفراش على الأرض يعني هذا لا يناسب. أعوذ بالله السميع العليم. أنا هاي شفتها هنا أنا مشغلها قلت أبدأ يعني هاي لي طبعا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل